ولد بعاصمة الطرب والأصالة، تتلمذ على أيدي أهم أعلام التراث الموسيقي السوري. عاشق للعود، جمع بين الأدب والموسيقى، جال في معظم بلدان العالم حاملا عوده، ناشرا النغم الأصيل، محاضرا بأهم الجامعات والمهرجانات والمؤتمرات العالمية. مسيرته حافلة بالأعمال والمؤلفات والكتب. يشرفني ويسعدني أن يكون معنا اليوم ضيف كنوز من الشرق الموسيقي السوري محمد قدري دلال، وبحوار مباشر على الهواء من نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. يسعد مساك أستاذ محمد. ألو؟
أيوة معك.
هلا نوريت، كيفك أستاذ محمد؟
حبيبي الحمد لله، أهلا وسهلا بك.
الله يخليك. أنا عرفت الأحباء المستمعين بكلمتين صغار، قلت عنك أنه أنت ولدت بعاصمة الطرب والأصالة. أنت ولدت بحلب؟
صحيح.
تتلمذت على أيدي أهم أعلام التراث الموسيقي السوري طبعا.
حينها
نعم.
ايوه يعني بكري. وقت التلمس كان افضل الاساتذه موجودين، انا التلمس على ايده.
الله يخليك ويدين صحتك.
الله يحفظك خليك.
انت عاشق للعود
يعني؟ هيك بيقولوا.
هيك بيقولوا اكيد. جمعت ما بين الادب والموسيقى، وعملت جوله بمعظم بلدان العالم عم تحمل هالعود وعم تنشر النغم الاصيل.
الحمد لله. هو هذا رسالتي.
نعم.
رسالتي في الحياة انه انشر الفن العربي الحلبي السوري الاصيل في كافة انحاء الدنيا. نعم. وهو متقبل والناس تعشقه وتميل اليه.
نعم.
في كل انحاء الدنيا.
وحاضرت باهم الجامعات والمهرجانات والمؤتمرات العالمية، هذا رح نتطرق له خلال لقائنا اليوم. وكانت مسيرتك
يعني
حافلة بالأعمال والمؤلفات والكتب. بدي
الحمد لله.
الله يخليك. بدي أبدأ معك بالنقطة الأولى. ممكن تعطينا فكرة أستاذ محمد، كيف كانت البداية الفنية للموسيقار الدكتور محمد قدري دلال؟
والله يا سيدي الكريم، أنا اسمي محمد قدري دلال.
نعم.
لأنه كنيتنا نحن دلال، هذه ما هي الأساسية، نحن سنجخ دار بالأصل. يعني هي كانت وظيفة وانتقلت الى كنيه فاسم عائله، لكن دلال هذه اجتنا من اخطاء جرت في السجل المدني. على كل حال يعني انا اعتز بهذا الاسم سواء كان سنجادار او دلال.
ممتاز.
كل واحد يا سيدي الكريم. انا ابتدات في كنت منذ الطفوله، يعني من سنوات الطفوله الاولى، 3 سنوات 4 سنوات، كان الوالد رحمه الله رافقني الى الزوايا الاشهر في حلب، زاوية باتنجي، زاوية القادرية الخلوتية اللي هي الهلالية، زوايا أخرى يعني أنا ما كنت بعرفها لأنه أماكنها كانت في المدينة القديمة. لكن بعدين لما كتبت عنها رحت زرتها كلها وشفتها وأرخت لها تأريخ إلى حد ما معقول، وكان يرافقني في هذه الفترة وأنا كنت صغير جدا، يعني من 3 سنوات 4 سنوات حتى 8 9 كنت أرافقه في هذه الجولات اللي كان يقوم فيها. هو كان صوته جميل، ينشد القصيدة ويحفظ التواشيح الدينية والموشحات، وأنا تعلقت بهذه الأمور منذ الصغر. وبعدين صار يعني بلغت 12 سنة فتعلمت الآلات الإيقاعية، صرت أعزف رق وطبلة لحالي. بعدين وجهتني والدي قال لي لا، لازم اللي تعمل شيء موسيقي، شجعني وجاب لي المدرس صديقه العزيز اللي كنت أسهر معه أنا في سهرات حلب المشهورة الأسبوعية، الحاج بكري الكردي رحمه الله، ودرسني لمدة سنة متقطع الدروس، يعني كان يشرفنا في البيت ويعطيني درس، وأنا يعني أخالط الموسيقيين اللي من جيلي من في سني. بعدين دخلت المعهد الموسيقي بشكل رسمي، كان مفتتح حديثا عام 1963، وتعلمت على أكبر الأساتذة هناك، أعظمهم كان الأستاذ محمود نديم بن الشيخ علي الدرويش وأخوه الأستاذ إبراهيم الدرويش رحمه الله، وكان أيضا تعلقي أيضا بالأستاذ العظيم عزف القانون الشهير الأشهر شكري الأنطاكي، اللي كان يسهر كمان معنا في أو يسهر أو أسهر أنا معهم في حفلاتهم الدورية الأسبوعية أو قد تكون أكثر من يومية يعني في الأسبوع. وحفظت عن طريق الحجبسي الكردي وبطالته اللي كانوا هن أصدقاء الوالد كمان، حفظت الكثير من الموشحات إلى أن يعني اكتمل تعليمي الموسيقي في المعهد وفي في الوسط الفني، وأديت طوطة بشكل جيد، وكنت أحيانا أكتب بعض الموشحات اللي غير مدونة. وأول موشح كتبته كان عذبوني ما استطعتم عذبوا فهواكم، لا فعذابي في هواكم يعذبوا،
الله
فعذابي في هواكم يعذبوا. فكتبت هذا، وكتبت موشح تاني كان مشهور جدا في هذا المقام نفسه حجاز كارفورد لزهير المنيني رحمه الله: يا غزال الرمل ووجدي عليك كاد ستري فيك اي جنهتك. هذول الاثنين اول ما كتبت نوتا او اول ما دونت وثقت ان كانوا هذين الموشحين. طبعا انا درست غير آلة العود، درست آلة الفيولا على يد الاستاذ الكبير المرحوم الروسي ميشيل بريزانكو اللي كان في حلب مقيم، والاستاذ ايضا يوسف جاويش حجه درست الفيولا، عزفت كونترباس في عام 67 لما قدم الاستاذ نوري اسكندر الى حلب، وهو طبعا اشرب النار على العلم وابتدا ملاحمه الغنائيه اللي هي مسرحيات غنائيه، الاولى حراء القلوب وبعدين الملك والربيع، كنت اعزف معهم كونترباس واعزف احيانا معهم كمانجه مع الفرقه يعني. وتعلمت كثير من الاستاذ نوري اسكندر، تعلمت المفاتيح السبعه لانه كنت انقل انا النوتات ومكتمله التوزيع الى مفاتيح الالات الموسيقيه المتعدده النفخيه وسواها. فيعني تقوت مثل ما بيقولوا ملكتي في التدوين، والحمد لله ما زلت ادون حتى الان كل ما اسمع من شيء جديد او من قديم مكتشف ودونه في كتبي. وانت يمكن لاحظت في اكثر من كتاب من كتبي كلها مدونات موسيقيه كما تغنى حاليا يعني.
نعم هذا الشيء رح نصل له. خلينا ناخذ محطه من اعمالك، رح نروح لعام 2000 من البوم اغاني من حلب للشيخ صبري دلال، في لك تقاسيم على العود بغايه الجمال والروعه، نسمع سوا مقطع صغير.
تفضل. Thank you.
محمد، بعد ما حصلت على الشهادة الثانوية سافرت لمصر حتى تعمل دراستك باللغة العربية وآدابها بجامعة الأزهر، وحصلت على ليسانس بالآداب. ما بين الليسانس بالأدب العربي من جامعة الأزهر سنة 69 وعشقك للعود والموسيقى، أيهما اخترت؟
والله أنا لولا الضغط علي كنت اتجهت للموسيقى، بس الوالد كان مصر على أنه أنا أحمل شهادة علمية، وأنا مطيع للوالد لأنه له فضل عليه كبير، لذلك اتجهت يعني كملت في الأدب العربي، لكن ما تركت الموسيقى جانبا يعني، وإنما حاولت أوازن بين علم الجامعة اللي هو الأدب وبين الموسيقى اللي أنا هي عشقي. في القاهرة طبعا أنا كثير اتصلت مع ناس وشفت، التقيت مع الرعيل الأخير من المنشدين والمطربين، واشتغلت أحيانا مع الأستاذ عبد المطلب رحمه الله، محمد عبد المطلب كان بيشتغل في مكان يعني في يعني مسرح ليلي يومي، كنت أنا اشتغلت معه حوالي شهرين، كنت كتير مبسوط منه هو كتير مبسوط مني، وزولت نشاطي الموسيقي في المراكز الثقافية المنتشرة في كافة أحياء القاهرة، ويعني استفدت استفادة كثيرة من مكتبة القاهرة، المكتبة الوطنية يعني اللي متسمى دار الكتب، اللي كان كما تعرف انه مديرها كان سابقا احمد رامي رحمه الله، وكنت انا يعني اقرا كثيرا حول الموسيقى خاصه في كتب المستجدين اللي كتبوا بعد قدومهم من دراستهم في اوروبا. طبعا انا ما اقتنعت كثير بكلامه لانه انا عندي الاصول والجذور اقوى واعمق عن طريق أساتذتي الله رحمه الله اللي هم درسوني مو بس الموسيقى العملية، وإنما درسوني الموسيقى النظرية اللي هي قواعد الموسيقى العربية من مقامات وإيقاعات، فكنت ما أثق كتير في الكلام اللي بيحكوه، خاصة أنه كانوا يحاولوا التجديد وأنه هن بيساعدوا المبتدئين على عدم حفظ عد الكم الهائل من الأسماء المقامات وإن كانت تحمل سلالم واحدة، فكان يختصروها بمقام واحد، فأنا ما عجبني المقولات هي، فاتجهت إلى الأعمق وهو الكتب اللي ترك مؤتمر الموسيقى العربية الأول عام 1932 اللي عقد بالقاهرة، وكان فيه من أكبر الموسيقيين في العالم العربي والأول الأوروبي المهتمين بالموسيقى العربية والشرقية، استفدت منهم كثيرا، واستفدت من كتاباتهم تسجيلاتهم القيمة اللي كانوا يسجلوها لحساب هذا المؤتمر، وهكذا يعني ما تركت الموسيقى والتحقت فقط بالأدب، وإنما كنت أروح مساء للمعاهد، حتى أنه انتسبت في سنة من السنوات إلى معهد دي فيردي هذا في الزمالك في القاهرة، وتعلمت يعني حاولت أدرس الأرموني الغربي أشوف الشيء هي يعني شيء مختلف، ويعني تعلمت منه كثير، لكن مع نور اسكندر انا اذكر انه تعلمت اكثر، يعني تعلمت بما انه كنا مع بعض على طول، يعني سواء كان في الجامع او في الكنيسه او في المطرانيه في السليمانيه كنا نلتقي دائما، او في نادي النادي السرياني اللي هو كمان في السليمانيه كنا نلتقي دائما، كنت نقعد جلسات تطول، يأخذ مني الموسيقى الشرقية اللي هو كمان طبعا السرياني موسيقى شرقية، وأخذ منه علمه اللي هو كبير جدا في مسألة الهارموني وقد والتأليف الموسيقي، طبعا المتجه إلى تغريب أو عفوا تشريق الأرموني الغربي، فوصل إلى نتائج قيمة أنا استفدت منها كتير.
طيب أستاذ محمد، في مقطع من ألبوم فرقة الكندي مع المنشد أديب الدايخ أنت بتعمل تقاسيم على العود، يعني أنا ما بقدر بقول هل يا ترى الكلام العزف على العود أحلى من الكلام والأداء الصوت، والاثنين رافقوا بعضهم البعض؟ ناخد مدة دقيقتين من الزمن كمان بمقطع جميل جدا نسمع سوا.
تفضل.
الى وانت صغيره اشقتك يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى اشقتك يا ليلى وانت صغيره وانا ابن السبع وانا ابن السبع ما بلغت الثمانية يقولون ليلى في العراق مريضة ايا ليتني كنت طبيب المزاوية. يقولون ليلى في العراق مريضة أيا ليتني كنت الطبيب المزاوية وقالوا عنك سمراء حبشية ولولا سواد المسك من باع غاليا.
الله
اشتغلت بالمجال الموسيقي بالتلفزيون العربي السوري لمدة سنتين، عملت كمان كمدرس للغة العربية ورحت للمغرب، درست هونيك بقواعد الموسيقى العربية بالدار البيضاء وشكلت فرقة للغناء الجماعي ورجعت لحلب من بعدها بمعهد إعداد مدرسين وتفرغت نهائيا للموسيقى بالعام 1993. ممكن تعطينا فكرة من فضلك شو هي الشهادات اللي حصلت عليها؟
لا أنا في خطأ في التاريخ هون.
نعم
انا ب 82 الحقوني بالتعليم الموسيقي، كنت في التعليم اللغه العربيه، الحقوني في العام اعتبار من 1982 التحقت بالتعليم الموسيقي، يعني جردوني من كوني مدرس للغه العربيه، وكنت مدرس في ثانويه المأمون، والمأمون طبعا الشهيره، والحقوني بالتعليم الموسيقي في معهد اعداد المدرسين، وحتى عام 1987 حيث يعني الحقوني بالتفتيش الموسيقي، يعني كنت مفتش تربوي
موجه المحافظه، موجه تربوي،
موجه لا مش تربوي، الموجه الاختصاصي،
اختصاصي للتربيه الموسيقيه. نعم
التربيه الموسيقيه، حتى عام 1963 فاستقلت من التعليم و أنهيت علاقتي تماما بوزارة التربية واتجهت اتجاه موسيقي محض، وكان فتحت أبواب أوروبا إلي يعني، فكنت أسافر بعد ما التحقت كمان ب شكلنا فرقة الكندي أو أكملنا تشكيلة بأن بوجودي معهم.
هن أجوا لعنا ما هيك؟
إيه هن طلبوني طلب يعني.
أيوة
إيه هن طلبوني
يعني
جوليان، الله يرحمه جوليان فايس.
نعم يعني ما نحن رحنا لعندهم.
لا 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 هن هو اجى لعندي للبيت ومش انه ترجاني لكن ود انه اشتغل معهم، فانا وافقت مباشرة.
نعم
و يعني ما بقى في مجال انه استطيع التعليم وداوم في التعليم كموجه اختصاصي، وانه اروح اسافر كل شهر مرة او مرتين الى اوروبا او غيرها من الدول، وبالتالي يعني خلص انهيت علاقاتي وابتديت
موسيقى،
مرحلة موسيقية جديدة.
طيب
والحمد لله
نشكر الله. طيب معناتها في عنا اول شيء، اول شهادة هي ليسانس ادب عربي، في عنا طيب. ماجستير، تحكي لنا عن الماجستير من فضلك.
والله يا سيدي انا لم اختر هذا الماجستير وانما هم اختاروني، يعني
ليش لا؟
هن يعني اهل الجامعه الاف جي
نعم
العالميه، لما لقوا انه انا في بصدد كتابه هذا البحث قال ليش بتقدمه وبتعمل عليه مشروع ماجستير، قلت له فليكن، فعملت بعد ما انهيت البحث قدمته ومنحوني الدرجه درجه الماجستير. بعد سنتين كمان كنت عم بشتغل على كتاب اخر، قالوا لي لا هذا حضره مشان كمان قبل ما تنشره نبحث وندرسه ونعطيك عليه شهادة دكتوراه. وهكذا تم، وهذا تم في 2004 2005 اعتقد 2005
الدكتوراه بال 2008
الدكتوراه
والماجستير بال 2006
صحيح.
طيب الماجستير كان موضوعها القدود الحلبية
صحيح.
طيب شو رأيك نسمع قد من هالقدود الحلبية؟
تفضل.
أستاذ محمد، وردنا أثناء تحضير عن لقائنا اليوم من حلب من صديق البرنامج محمد جمال الدين سباعي، عنده سؤال بدي أطرحه عليك نسمعه سوا هالسؤال هذا.
تفضل.
مساء الخير للجميع، وشكرا سامي لإتاحة التواصل مع ضيفك العزيز الفنان الأستاذ محمد أدري. تحياتي لك أستاذ محمد أدري. حلب تفتقد كونك واحد من مؤسسي الفن الأصيل، واللي للأسف صار اليوم يعني بيشعر باليتم لغياب أركانه عنه. فالله يمدك بالقوة والعافية، وإن شاء الله منشوفك بحلب منفرح فيك. لو سمحت بدي أسألك عن القدود، إيمت نطلق على أي أغنية أو نشيد مثلا كلمة قد؟ هل فقط لما منغير كلمات هالأغنية أو هالنشيد مع المحافظة طبعا على نحنه، ولا في شروط وأسس تانية؟ شكرا كثير أستاذ أدري، وشكرا كثير كمان لليالي يمان الشام، ويعطيكم العافية.
شو رأيك أستاذ محمد؟
شوف، أنا هذا السؤال يتكرر كثيرا عند كثير من الغافلين عن موضوع ماهية القد. يا سيدي الكريم، بحلب في شغلات يعني منفردة تتفرد بها حلب، منها الشدية. الشدية اللي هي مثل، أضرب لك مثال على شدية لها أغنية شعبية كمان، مثلا اسمعوا قولي المعنى عالسمر والبيض غنى. هاي جملة الموسيقية عبارة عن ثلاث درجات، دو ري 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 مي ري، دو ري 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 مي ري، بس هاي هي الشدية، هذا أسلوب الشدية. السبول قد بنفس المعنى، هذا اسمعوا قولي المعنى عالسمر والبيض غنى، بتعرف يمكن أو ثمانية.
نعم.
في الأغنية الشعبية اللي هي على نفس المعنى، تعي على الفي تعي على المي، واللي بيهواكي ما بيشبع شوي أو هيك زي هذا الكلام، هذا كان أغنية شعبية دخل الزاوية فأصبح كلامه على الشكل التالي: صلي يا أخي على ابن لؤي محمد نبينا إلى آخره. هذا صار اسمه. هل أغنية هاي الشعبية انتقلت إلى قالب القد، لأنه وضع على النص اللحني كلام آخر ديني، من هنا نفهم معنى ايش معنى قد. قد معناها حطينا كلام على قد الكلام السابق وغنيناه باللحن نفسه، هذا هو معنى القد. بعدين اتجه اتجاه اخر، اصبح هو قالب من القوالب الغنائية التي تعتمد على جملة موسيقية واحدة. مثلا على سبيل المثال من القدود اللي هو الاسمر اللون الاسمراني، تعبان يا قلب خيو هواك رماني، هذا الجملة مكونة من عبارتين. العبارة الاولى تشكلها خلايا كلها متشابهة، يعني راح اردد لك اللحن. هالاسمر اللون، هذه خليه تتكرر، هذه الخليه ماراني خليه
تعبان يا قلب خيو هواك رماني.
اذا الاغنيه الشعبيه هي لا تزيد عن جمله موسيقيه واحده. فهذا لما دخلنا هذه كمان عليه صلى الله يا خيره، كمان عملنا قد عليه ماشي.
نعم.
صار هذا دخل في قالب، مش في قالب، دخل تحت تعريف القد. يعني احد صار احد القدود اللي انضوى تحت مسمى القدود. اما انه من الناحيه الفنيه او الجماليه او القالبيه فهو قالب بسيط يتألف أو يتكون من جملة لحنية واحدة، هي عبارة أولى يعني هي السؤال، وعبارة ثانية اللي هي الجواب، مثل الجملة الإسمية المبتدأ والخبر وهكذا. وتكتمل الجملة الموسيقية كما تكتمل الجملة الأدبية بأنها سؤال وجواب. فهذا هو القالب. الآن ماذا صنع بعض المحدثين في أخذهم لهذا القالب وصنعوا عليه أغاني كثيرة، منهم ما غناهم شيء جميل وهو الأغلب اللي لحنهم، مثلا الأخ العزيز وجل التحية فتح الجراح، أو لحنهم أيضا الأخ العزيز مهاد دجار كمان وجل التحية. ووجه التحية إلى مطربنا الكبير الأستاذ شادي جميل بالتأكيد، لأنه هو ساكن مونتريال الآن ويمكن تلتقي معه بشكل كبير.
نعم.
شادي جميل هو اللي نشر هذا اللون من القدود الحديثة، أي يعني من ضوء تحت قالب القد. إذا نفرق بين ثلاث أشياء: شدية، أغنية شعبية، وقد. الأغنية الشعبية إذا ما لها مثيل في الأغاني الدينية فهي أغنية شعبية، إذا لها مثيل فهي من تحت الصنف القدود. وقد في لما بيقدم مثلا احد المقدمين اللي بيرافقوا شادي جميل او سواهم من المطربين كصباح فخري وسواهم، نوجه له التحيه جميعا، انه هن لما بيقدموا في الوصله الاخيره اللي هي وصله القدود، بيقول الان وصله من الحدود الحلبيه والاغاني الشعبيه، لانه اذا كان قد فله مثيل في الغناء الديني او في الاشاده الدينيه، إذا ما له قد في الغناء الديني فهو أغنية شعبية ما زال واستمر واستقر ويعني استرسل بهذا الطريق حتى وقتنا الحاضر.
نعم.
إذا شدية، أغنية شعبية، قد، اللي القد اللي قلنا عليه إنه هو في له مثيل بالنص اللحني لكن بكلام آخر في الأغاني الدينية.
طيب أنا بدي أقول أنه في لك عديد من المؤلفات سواء كتب وإلحان وقصائد. هلأ بالنسبة لا. للمقطوعات عديدة كتير للعود وفرقة الموسيقية، لك مجموعة من الأعمال الألحان الدينية، أنت قمت بعملية توثيق ل 300 لحن ديني بالتدوين الموسيقي وسجلت حوالي 70 منها بإشراف ودعم الأمانة العامة لاحتفالية حلب عاصمة الثقافة الإسلامية بين 2006 و 2007. ممكن من فضلك تحكي لنا عن الكتب اللي ألفتها بتأليفك، بظن بحدود الست كتب.
صحيح. الكتب المطبوعة هن الأربعة.
نعم.
أول كتاب كلفني فيه الأستاذ نور مهنا.
نعم.
اللي هو أهل الطرف في حلب وبلاد العرب. هو كان أهل الطرف في حلب لكن أضفنا له لتوسيع المجال وتوسيع التاريخ والتوثيق وثقنا لكثير من المطربين السوريين والحلبية بشكل خاص وبعض المطربين المصريين والعراقيين وسواهم. كان هذا اسمه عنوانه أهل الطرف في حلب وبلاد العرب، وكان كتاب ضخم مجلد ضخم يصل إلى 600 صفحة. كتبت فيه شغلات كتير مهمة جدا عن حياتهم وعن أغانيهم وعن مسيرتهم الفنية. ثم الكتاب الثاني اللي كان هو الخدود الدينية، هذا أيضا مطبوع، شيخ المطربين صبري مدلل وهو أيضا مطبوع. في عندك الشيخ علي درويش كلفتني في وزارة الثقافة دار الأسد للفنون والموسيقى دار الأوبرا، يعني كلفني فيها الأستاذ نبيل اللو في مؤتمر جرى عن الشيخ علي الدرويش الحلبي. وهكذا أربع كتب طبعت، ثلاثة طبعوا في وزارة الثقافة والرابع طبعوا نور مهنا على حسابه، وكتاب خامس أنا طبعته بدقف على حسابي.
نعم.
اللي هو الحاج عمر البطش،
تحليل موسيقي عمر البطش. نعم
ايوه.
والموضوع اللي باقي هلا هو مطرب حلب وملحنه بكيل كردي، ما هيك؟
هذا كمان مخطوط.
نعم.
حياته الفنيه وجلساته وسهراته وتسجيلاته الخاصه، ولقد يعني بنحسن بنقول انه اللي جمع ووثق، يعني مش وثق كتابيا وانما وثق تسجيليا، والاستاذ الاخ العزيز يعني جلال شوبي المقيم الان بالسويد،
بنوجه له تحيه
بنوجه له تحيه كبيره والله، رجل علم هذا. بعدين في كتاب مقابيه الموسيقى العربيه اللي انا بصدد عم بشتغله كمان بدي اف، يعني هو خالص ككتاب عم بشتغله بدي اف برتبه برزقه خلال فتره النقاهات اللي باخذها وبجي لامريكا بقعد هون شهر شهر ونص موثق مكتوب الى اخره.
شي مرة عميل محطة بكندا؟
والله ارجو ذلك، نلتقي جنابك.
بتشرفنا.
الله يحفظك. الله يخليك. انا جيت لكندا، عفوا انا جيت لكندا مرتين مع الاستاذ صباح فخري اللي كنت انا من اعضاء فرقته مدة 6 سنوات، انا اشتغلت معه 6 سنوات من 2000 الى 2006.
طيب هذا رح نصله فيما بعد. طيب انا هلا رح نعمل محطة مع البوم ديوان الحلبي، من ألبوم الديوان الحلبي مع فرقة الكندي.
أيوة.
إلك تقاسيم على العود مع قصيدة يا ساكنين بقلبي من شعر ابن الفارس.
لا. نعم نعم.
وبصوت الشيخ صبري مدلل، هذا صارت 1992. طبعا فرقة الكندي كانت بتضم حضرتك على العود، جوليان فايس على القانون، زياد قاضي أمين على الناي، وعادل شمس الدين على الرق.
اسمح لي بس بدي أقول لك شغلة.
تفضل.
البرنامج هذا ديوان حلبي أنا اللي نسخته.
نعم.
ووضع في اول اسطوانات اللي انعملت، اول السيديات اللي عملت، وضع اسمي انا.
نعم.
وضع اسمي كمنسق لهذه الوصلات
من اجمل ما يكون.
إيه لكن جوليان خوفا على اسمه الله يرحمه، يعني كان غيوم جدا شال اسمي، ولا هو بالاول يعني انصفني وحط انه هذا كله بشغلي ترتيب الوصلات، المفردات الموسيقية اللي كانت بين الوصلي بين الوصلي وأختها تحت مثلا بعد موشح له ريتم معين نضع جمل، أضع له جمل موسيقية خاصة به ويغني المطرب على إيقاعي.
طيب
هذا
تفضل
تفضل
استاذ محمد.
ايه فهذا كله تنسيقي وتدبيجي يعني زي ما مثل ما بيقولوا. بالنتيجة شال الاسم، ما بعرف ليش، وانا ما تفاجأت ولا لو بعرف انا طبع الموسيقيين والغيرة والحسد اللي
طيب انا رح اقول لك هو شال الاسم، وانا شلت هالالبوم هذا اول غرض حطيته معي وبدي اترك حلب هو هالالبوم هذا ديوان الحلبي.
يعني جدا
الله يخليك. ناخذ مقطع صغير نسمع يا ساكنين بقلبي.
ايوه تفضل. Thank you.
أستاذ محمد. ألو.
أيوة معك.
طيب، عملت جولات كتيرة ما بين البلاد العربية والأجنبية وحصدت كتير من الجوائز والتكريم، ممكن تعطينا فكرة عن البلاد اللي كان لك فيها نشاطات وأعمال؟
والله شوف، أنا أول عمل، أول تكريم كان من فرنسا.
نعم.
كان شهادة، أعطوني جائزة، الجائزة الكبرى لجرون في الأكاديمي شارل كرو. كانت الجائزة هي عن أحسن أسطوانة في عامها، أعتقد عام 1992.
نعم، أسطوانة.
لا 88.
1989
حلب.
أسطوانة حلب. نعم، وارتجالات.
استقبلني أنا الرئيس رحمه الله جاك شيراك.
نعم.
وحينما زار دمشق طلبني طلب، يعني هو من السفارة الفرنسية، وهن دعوني وأخذت له فرقة صغيرة هيك، وعملنا سهرة جميلة وحكى معي بعدين. يعني المهم هذا تكريم، والحكومة السورية أيضا كرمتني تكريم شديد، يعني جماعة
أكثر من مرة،
ما أكثره
أكثر من مرة.
لا بهالمناسبة، مناسبة حصولي على الجائزة، استقبلني وزير الإعلام، كان بوقتها محمد سلمان، استقبلني وعزت قدام الرئيس الراحل، وكان ضيفه كورت فالدهايم، ومرة تانية كان ضيفه
راجيف غاندي. نعم.
أيوة هدول، يعني التكريم كان مميز. يعني المهم الحمد لله، يعني وبعدين
نقابة فنانين،
نقابة فنانين أكثر من مرة عن أكثر من عمل.
نعم.
وجائزة الباسل في 2005 في حلب، كرموني على أعمالي، يعني سواء كان كتبي أو أبحاثي أو ما شابه. وبعدين عينت، يعني طبعا تعرف أنت، عينوني مدير المعهد العربي للموسيقى بحلب من عام 2004 حتى عام 2009، ومديرا لمعهد الأستاذ صباح فخري اللي افتتحه 2008، كنت مدير المعهدين بأن واحد يعني مبوضو. وما زلت حتى عام 2012، بعد ما سكتت للبلد موسيقيا، أخذت حالي ورحت على مصر، وقعدت في الإسكندرية، وما زلت يعني مدرس في الكونسرفاتوار، هو أعرق معهد إسكندراني حطول اليونانيين والفرنسيين والطليان، وما زال مستمر حتى الآن، يعني عمره 100 سنة.
نعم.
أنا إلي غرفتي.
أنا بعتذر إنه قطعت حديثك، بس بحب أخبرك إنه باقي لنا من الوقت هو 5 دقائق فقط. عندي عندي سؤالين عندي سؤال اوكي رح نحكي سؤالين. السؤال الاول وهذا انا بيانيني بالذات، هل يا ترى انت مع المحافظه على النمط الشرقي المحافظ ام التطوير؟ بمعنى اخر، هل يا ترى انت مع الاصالي ام الحداثي؟ طبعا هذا شيء تعطيني
سيد الكريم فضل. ما هو اذا نحن بدنا نقول انا مع المحدثين فأنا معهم على أساس يكون هذا التحديث نابع من أصالي.
نعم
هذا قطعا. أما أنه أنا أستمر على القديم فقط هذا لا يجوز، لأنه كل عصر له سمعته، كل عصر له أزوقه. يجب أن أحدث لكن معتمدا على الأصالة والتراث.
ممتاز ممتاز. أنا بالنسبة لي بالنسبة لسامي وصلني وصلني حقي. طيب ممكن تعطيني فكرة من فضلك؟ هلا السؤال ما قبل الأخير، أنت كنت رئيس فرقة أورنينا مع بهالفرقة هاي عملت زيارتين لجنيف،
زيارة لباريس زيارة لجنيف. نعم. وزيارات لدول متعددة من تونس والمغرب مرات.
نعم.
مهرجان فاس، مهرجان مراكش.
نعم.
في الجزائر، في الجزائر في تلمسان، في الجزائر العاصمة زرنا كتير يعني دول وعملنا حفلات مميزة جدا. فهذا يعني أورنينا هي لها شأن، يعني هي كانت تضم خيرة العازفين من حلب.
نعم عبد الحليم، عبد الحليم حريري، رسان عموري. نعم
عموري أيوة، عبد الوسط البكار، عازفين كلهم. نعم.
أنا
يعني
رح أختم لقائنا اليوم بموشح، موشح جميل جدا، كلمات أبو القاسم الشابي والحان بكري الكردي، وانت كنت قائد الفرقة طبعا اللي أدوا هالموشح هذا، أحمد بدور، فؤاد ماهر، فاخر مدلل. طيب
حفظ باريس أو جنيف دي.
نعم. بدي هلأ من فضلك تقلي كلمة أخيرة لجاليتنا السورية والعربية اللي عم ترافقنا السمع، سواء بمدينة موريال أو بالمدن الكندية أو حتى وصولنا لكل اللي عم يتابعونا من كل بقاع العالم عبر الشبكة العنكبوتية، شو بتحب تختم أستاذ محمد؟
أنا بحييهم على أنه عم تابعوا برنامجك أولا، لأنه برنامج جميل جيد مدروس بشكل كويس، يؤرخ ويوثق لمطربين كبار مروا بحياتنا وبحياتهم واستمعوا لهم إلى أجمل أغاني أو سمعون أجمل أغاني وأطرب الألحان. أحييهم جميعا وأرجو منهم أن يحافظوا على هذا التراث لأنه هو ما تبقى لنا من بلادنا، يعني سواء كنا مغتربين أو سن أو في 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 وطننا العزيز، لكن تراثنا هو اللامادي، ما يسمى باللامادي، هو الأهم بالنسبة للإنسان ولحياته الاجتماعية والثقافية، وكل ما يملكه الإنسان في هذه الحياة هو التراث الذي خلفه الآباء والأجداد، والمطلوب منهم أن يحافظوا عليه ويحاولوا يزاولوه وينشروه بقدراتهم اللي بملكوها. وحييهم جميعا طبعا، وحيي المستمعين لهذه الحلقة تحية خاصة وشكرا لهم حسن أصغائهم، وأشكرك شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة هذه لي إنسان ألتقي مع جمهورك الكريم، مع جمهور العربي وجمهوري.
الله يخليك. أنا كمان بدوري بقول بختام هاللقاء هذا، بتوجه بالشكر الكبير للموسيقي من زمن الأصالة الدكتور محمد أدري دلال، متمنيا لك أستاذ محمد دوام الصحة والنشاط والسعادة والفرح، حتى تضل تقدر تتابع هالمسيرة، حتى تنشر هالنغم الشرقي بكل أرجاء المعمورة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.
إن شاء الله، وشكرا لكم، شكرا جزيلا لكم.
تحياتي أستاذ محمد، أهلا وسهلا
حبيب قلبي.
طيب كان معكم سامي هلال، تحياتي لجميع الأربعاء القادم، نلتقي.
والقلب في ذوس بقسوة الحب والقلب في ذوس بقسوة الحب يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا
الخير. كنوز من الشرق اليوم متابعة لحوار الأسبوع الماضي وباتصال مباشر من نيوجيرسي مع الموسيقار السوري الدكتور محمد قدري دلال. للتذكير فقط، الموسيقار محمد قدري دلال من مواليد حلب، لصاص بالأدب العربي، مدرس للغة العربية، مدرس للمادة العود وقواعد الموسيقى، موجه للتربية الموسيقية، ماجستير لبحثي عن القدود الحلبية، دكتوراه في البحث عن التراث الديني، عاشق للعود ورسول للنغم الأصيل في جميع أصقاع الأرض، تاريخ طويل وحافل بالعطاء والأعمال، وهو ضيفنا اليوم على الهواء مباشرة. يسعد مساك أستاذ محمد.
أيوة
هلا تمام؟
تمام.
معناته مجبور مرة تانية مثل الأسبوع الماضي أقول لك نورت.
الله يحفظك. الله يخليك. شكرا حبيبي، نورة بأهلا.
طيب
أهلا وسهلا.
اخترنا اليوم أنا وأنت أو اخترنا سوا أنه نتحدث عن قوالب التأليف الموسيقي العربي. طبعا
أيوة.
قوالب التأليف الموسيقي العربي هن تتألف من عدة نقاط، بدءا من الموال للقد للموشحات للأدوار، شوي عن الطقطوقة، ومنصل بالأخير للقصائد. ناخد البند الأول، ممكن نحكي عن القالب الأول اللي هو اسمه الموال.
إيه ممكن أنا أحكي أربع كلمات قبل.
نعم.
نعرف إنه هذه القوالب ما زالت يعني استخدمت منذ بالنسبة للبعض استخدم من أكثر من 1000 سنة وأكثر، ومنها ما استخدم حديثا يعني ب 150 إلى 200 سنة، ومنها ما هو مستقر منذ القدم في بلادنا مثل الموال وأنواعه بأنواعه، يعني الموال بأنواعه هذا مستقر منذ آلاف السنين في منطقتنا ولم يتبدل ولم يتغير، أو ترى عليه بعض التعديل والتغيير، قد تكون في المعاني قد تكون بالألفاظ، لكن بالنسبة للقالب هذا ما منذ زمن بعيد، وهو غلطان جدا من يقول انه الموال هو جاي ادبيا من موالية. معلش هذا ادبي، نحن عم نحكي عن موال كغناء وليس كادب. بالادب بيقولوا جاء ايام نكبة البرامكة واصبحوا يجدون وموالية وموالية، هذا كله كلام ادبي ما علاقة فيه، نحن عم نحكي على الموال كلحن كجملة لحنية كاداء، هذا مستقر في المنطقة منذ الاف السنين، تداولته الأجيال ووصل إلينا على ما هو عليه الآن. أما باقي مثلا مثل الدور عمره يعني في أقصى الحدود 200 سنة، في أقصى حدود، لكن استقر على يد محمد عثمان المصري. على فكرة الدور هو قالب مصري اخترعه المصريون وما زال متداولا حتى يومنا هذا غناء، أو من يريد أن يلحن ويقلد هذا القالب الجميل العظيم اللي خلفنا محمد عثمان ومن عاش في زمانه وفي وقته. أيوة المشح طبعا نقدر نقول انه المشح هو ده طارئ على اللغة العربية وطارئ على الغناء العربي، يعني لا يتجاوز عمره 1200 سنة أيام حكم الأندلسيين أو أيام حكم الأمويين في الأندلس، وانتشر وشاع ثم نقل إلى المشرق وتبناه المشرقيون وأصبح هو الغناء السائد العالم، العالم بمعنى أنه يحتوي على علم المقام وعلم الإيقاع، وهو الذي حافظ على مقاماتنا وعلى إيقاعاتنا حتى يومنا هذا، وله الفضل ولملحنه أيضا في هذه المحافظة. طبعا نحن نقول كمان في آراء متعددة حول المشح، منها ما يقول أنه لا هو المشح مشرقي وانتقل مع الأمويين إلى الأندلس، هو منهم يعني برأي يؤخذ به أو لا يؤخذ، المهم أنه هناك آراء متعددة حول المشح. هذا أهم ما هنالك، قد حكينا عنه في المرة السابقة. الطعطوقة وليدة يعني 150 سنة إلى 200 وليدة، وما زالت تستخدم وتغنى كتراث شعبي إذا كان عرف، إذا لم يعرف مؤلفها ملحنها، وإذا عرف فهي أغنية شاعت في وقت ما، وهذا هو بيت القصيد. تفضل.
طيب أستاذ سامي، نحن هلا أستاذ محمد أنت عملت مثل ما بنعمل وبيطلع موجز الأخبار، انت عطيتنا هلا موجز الاخبار، خلينا نبدا هلا نتحرك بالاخبار بالتفصيل.
تفضلوا.
دائما دائما باي سهره، باي سهره بتبدا دائما قبل ما نبدا القدود والموشحات والادوار، دائما بيبدا المطرب بالموال، والموال دائما بيسبقه قطعه موسيقيه تعرف بالدولاب. ممكن تعطينا فكره شو وظيفه هالدولاب هذا؟
ممكن انا اصحح شوي؟
تفضل.
بالنسبة للسهرة أو ما يسمى الوصلة،
نعم
سهرة الوصلة، لأنه السهرة الحلبية أو سهرة الفرح أو سهرة أي سهرة اجتماعية أو مناسبة، لا تبدأ بالموال سيدي الكريم، تبدأ بمقطوعة آلية يعني تعزف للآلات الموسيقية مهما كان عددها، تسمى أم البشرف، قديما كان يعزف بشرف طويل، ثم السماعي اللي مازال معمول به حتى الآن، بعدين تجي وصلة الموشحات.
نعم.
هذا التقليدي، هذا الوصلة التقليدية، تجي وصلة الموشحات بيغنوا من 3 إلى 5 موشحات، 3 موشحات إلى 5، بعدين يبدأون بأمور أخرى بالقصيدة. القصيدة تسبقها تقاسيم، تمام؟
نعم.
تقاسيم على آلة من الآلات، يعني ارتجالات لأحد الآلات أو لآلات مع بعض مجتمعة، ثم يبدأ المطرب فيغني القصيدة. إذا القصيدة تلي الموشح، هذا لازم ندقي عليه لأنه هذا أسلوب الوصلة الحلبية.
نعم.
اللي ما زال معمول بها، لما بدي يعملوا تراث صحيح ودقيق ويحافظوا على كل أركانه، لابد أن يبدأوا بمقطوعة آلية ثم الموشحات ثم تقسيم ثم القصيدة ثم يأتي الدور. بعد ما بينتهي الدور تماما بيكون كله من مقام واحد، بيجوا بيعملوا تقسيم أو بيعملوا دولاب مثل ما قلت حضرتك، بيعملوا دولاب، الدولاب هذا من هذا المقام أو من غيره، من نفس المقام الذي ابتدأوا به أو بغيره، ثم تبدأ تقاسيم قليلة على آلة من الآلات الموسيقية المرافقة، ثم يبدأ الموال. بعد الموال يأتي وصل ما يسمى بالقدود الشعبية والقدود، عفوا بالأغاني الشعبية والقدود الحلبية، وهي وصلة النهاية وتنتهي الوصلة الأولى في مقام واحد أو في مقامين متقاربين.
نعم، بمعنى آخر نقدر بنقول أنه الدولاب هو عبارة عن مقطوعة موسيقية بتكون على مقام واحد، بتسهل على المطرب حتى يقدر يثبت المقام اللي بده ينوي يغني على أساسه،
يعني يخلي المطرب في مزاج المقام يعني أو ما يسمى بالسلطني.
نعم
بالسلطني،
سواء كان دور أو موشح أو قصيدة. خلينا نسمع مقام على مقام الراس دولاب، قطعة موسيقية نسمعها سوا.
موسيقى
استاذ محمد، بعد ما الفرقه الموسيقيه عزفت الدولاب راح يبدا
صحيح.
تبدا اله منفرده سواء
نعم
هي العود او الناي او القانون
الألون.
هي
نعم.
راح اللي ترافق المطرب باداء الموال،
ممكن يرافقوه كله سوا معنا مع بعض
نعم.
يعني ممكن يرافقوه بالموال يسموه هذا اي يسموه محاسبه، ممكن يحاسبوا يعني اذا صح التعبير يعني، بس هو هذا الشائع انه المحاسبه يتولاها عازف واحد او يتبادلوا الادوار او كلهم بيحاسبوا مع بعض، بيقول الجمله الموسيقيه نفسها او ما يشبهها او قريب منها الى حد ما.
طيب
هذا الاسم المحاسبه.
من فضلك لو هلا نتطرق لانواع الموال من فضلك، الرباعي، الخماسي، الاعراج، السبعاوي، لنا فكرة عن الاختلاف بأنواع الموال.
نعم نعم، الموال نحن اللي بهمنا نحن
نعم
بهمنا الموال الحلبي السبعاوي اللي يتألف من سبع أبيات، كل بيت بقافية، ثلاث أبيات الأولى بقافية واحدة، ثم يأتي الأبيات الثلاثة التالية بقافية أخرى، ثم نعود إلى القافية الأولى التي بدأنا بها. تمام
نعم.
هذا أسلوبه، هذا أسلوبه الشعري. الموال المصري له أربع أبيات فقط، وهو على ممكن يكون على قافية واحدة. موال العتابة هو أربعة رباعي أداء، رباعي الأبيات، ولكن نهايته يجب أن تكون ألف وراءها باء أو حرف ساكن يعني ممدود قبله، هذا العتابة. ممكن النايل، في عندك النايل كمان رباعي أيضا، ممكن السويحلي ايضا هذا رباعي، فهذا من ناحية الشعرية. لكن من ناحية اللحنية نحن يعني اذا ردنا نحن نأكد على موضوع لحنية الموال السبعاوي الحلبي، فهو عظيم التركيب، دقيق التركيب، يعني ما بنقول بس دقيق، جميل في من حيث التأليف اللحني، سواء كان المرتجل او المقتبس أو الشائع أو المتوارث، كل هذا بدقة شديدة يجب أن يتولاه المطرب حين غنائه للموال السبعاوي. له طريقة خاصة تماما ما في حد مشاركنا فيها أبدا العلبية.
ممكن يعني ممكن نسميه بالموال الشرقاوي أيضا،
بيقولوا شرقاوي.
طيب.
لكن طبعا هو له أسماء كثيرة، بس نحن مشان نحدد موطنه منشأه.
نعم.
هذا هن بسموه شرقاوي يعني بالقاف اللي معمولة قريبة من الجيم المصرية، هذا لأنه أهل حلب كانت نفسهم قريبة من مشرق حلب أو من شرقي حلب، أو هي لهجة سكان شرقي حلب، لكن تبنته حلب وسار كما يعني سيروس أصبحت بهذا الشكل، انه الكلام يجب ان يكون كذا. بعدين في ناحية تانية مهمة جدا هي يجب ان نغفلها، وهي انه الالفاظ القوافي او يعني ما يسمى بالقافية في الابيات الاولى كلها مثل ما قلنا قافية واحدة، لكن الكلمة الموجودة هي كلمة لها ثلاث معاني، الكلمة الواحدة لها ثلاث معاني تتكرر، لكن كل واحد بيعطي
معنى مختلف.
المعنى مختلف
نعم.
يعني لها ثلاث معاني معنى
طيب.
وكذلك في الأبيات الثلاثة التانية كمان.
خلينا نسمع مقطع من موال سبعاوي من فاصل أسفل عطاش، يا لائمي بالهوى العذري من عملاق الطرب بمدينة حلب صباح فخري.
الله
يخليك،
تفضل.
يا لائمي بالهوى العذري كفاك شجار منفى ملوع ولا عالم بحال شجار يا 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 كفاك شجار من سام ملوع ولا عالم بحال شجار ظلم الأحب وعدل مهما بحكم شجار أمان 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 يا ربي حكم الشجار راضي راضي ولو صرت عن دم للعشق عبرات عالجت روحي فلم أحصل لها عبرا يا قلب يا ويا عين ظرفي عبرات الريوت تنبت بقاع الماحلات شجاري يا ويلي هوف 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 هوف.
أستاذ محمد ممكن نذكر بموضوع القد؟
طبعا
من فضلك.
نحن قلنا أنه القد سمي قدا لأن جملة لحنية أو نص لحني مدع عليه على هذا اللحن كلمات من نوعين مختلفين أو نص أدبي من نوعين مختلفين. الأول شعبي يعني كلام عامي شعبي مغرق في العامية، ثم جاء من فصل له إذا صح التعبير يعني فصل له كلاما نصا شعريا بمعنى آخر اللي هو غالبا سيكون الديني، وهذا نحن بنسميه قد لأنه نحن لا نعرف بالتحديد أيهما الأسباق، لذلك بنقول قد كذا. بنسمي الاثنين الديني والثاني اللي هو اللي بيحمل النص العامي بنسميه اثنين بنسميهم قد نطلق عليهم اسم قد اللي احدهما قد عن الاخر، فاذا عرف التاريخ اصبحت التالي هو القد والاول هو الاصل، اما اذا لم يعرف فكلاهما قد. اذا هو نص لحني وضع عليه نصان ادبيان مختلفان الاول شعبي او بالعاميه والثاني بالفصحى، وهذا هو ملخص تعريف القد.
طيب ننتقل ناخد قد من الخدود الجميلة وبظن له معزية خاصة عندك، قد
فضل.
عن حب ذات الشؤون
ذات الشؤون. نعم
رح ناخد مقطع الشيخ أمين جندي الحمصي، ناخد مقطع صغير من فضلك.
فضل.
Oh,
تفضل.
الإرضية الشعبية اللي هي
يميل على الغسول،
يميل على الغسول. هذا أنا بعرف ومتأكد، وسواي كما متأكد من أن النص الديني تالي للنص الأصلي، للنص الأصلي اللي هو بالعامية يميل على الغسول عيني. هذا أكيد. ليش؟ لأنه الشيخ أمين الجندي قدم إلى حلب مع إبراهيم باشا بن محمد علي، قدم بالعام 1828 وبقي فيه 12 سنة لغاية 1840. في هذه الفترة الكثير من النصوص الشعبية اللي كانت تغنى بدل كلماتها إلى كلمات دينية وبالفصحى، وهذا أحدها.
نسمع ثواني من يميل على الغصون.
ممكن تفضل.
طيب ننتقل من فضلك استاذ محمد للموشح. الموشح هو نوع من التأليف ايضا الغنائي، هو فن شعري مثل ما قلت انه هذا مستحدث ما صل عمره طويل.
نعم صحيح.
شو منعرف الموشح من فضلك؟
الموشح من الناحية الادبية هو كلام صيغة على قوالب شعرية مختلفة ليست عمودية، شاع في الاندلس، و غالب الشعراء الأندلسيين كتبوا في هذا المنحى. طبعا معروف ابن سناء الملك مثلا هذا كثير له موشحات وسوى. أما لحنيا نحن ما يهمنا هي القضية اللحنية. القضية اللحنية أنه هذا الموشح مدام ألف ووضع على ضغوط شعرية مختلفة يجب أن يكون له ضغوط موسيقية مختلفة، يعني إيقاعات مختلفة. الأمر مشي بهذه الطريقة حتى جاء المحدثون أو يعني في القرن السابق، القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وخاصة الحلبيين، ابتدوا يعملوا إيقاعات أو يستخدموا إيقاعات طويلة تتناسب مع الجملة اللحنية ولا تتناسب، قد لا تتناسب مع الجملة الشعرية. الآن اجت مرحلة أخرى قادها يعني الحلبيون أيضا، عزيز غنام، نديم درويش وسواه، يعني زمان عدت كتير، لأنه عندك إبراهيم جودة، عندك عدنان أبو الشامات اللي استوطن حلب فترة طويلة، كثير من الملحنين اتبعوا طريقة عزيز غنام في هذه المسألة، وهي أنه يوحدوا الإيقاعين، إيقاع الشعري مع الإيقاع الموسيقي. يعني مثلا إذا كان البحر المعمول عليه الموشح فاعلاته صار يغدو الإيقاع اللي هو سباعي اللي هو بسموه دور هندي، يركبوا هذا على هذا، بيكون في تناسق شديد بين كلا الإيقاعين، إيقاع الشعري والإيقاع اللحني. طبعا هذه القضية يعني ممكن تعجب ممكن لا تعجب، المهم انه في النتيجة لا يقيد الملحن بجملة لحنية تصاغ على ايقاع معين على جملة شعرية لها معاني كثيرة ولا منفتحة المعاني او منفتحة الافاق، يعني يجب ان لا نسد. ففي ناس اتبعوا في ناس ما اتبعوا، لكن هي تجربة مرة بها الموشح بحلب وانتشر، طبعا انتشر في كافة أصقاع الوطن العربي اللي بيغني لون الموشح. الآن نشوف شيء تاني، إنه وصلة الموشحات أيضا، هذا يجب أن ننسى، اللي هي الوصلة الأولى اللي هي وصلة الغناء ما يسمى بالعالم، يعني اللي فيه القواعد الموسيقية والعربية والإيقاعات العربية أو المشرقية، يجب أن تترتب أيضا ضمن الوصلة، ضمن وصلة الموشحات، بأن يكون الموشح الأول طويل الإيقاع أو إيقاع ذو إيقاع طويل، ذا إيقاع طويل، اللي بعده أقصر واللي بعده أقصر واللي بعده أقصر حتى يأتي الإيقاع الأخف، إما ما يسمى باليوروك أو بالوحدة السائرة أو بأي شيء يعني، أو بسماع الطائر أو يعني أي إيقاع سريع. هذا كان متبع سابقا كما تنوي كتب التاريخ، التاريخ المشرح الأندلسي، أنه كان متبع هذا أيضا في كافة الوطن العربي أيام الحكم الأموي في الأندلس، وانتقل بعدها إلى ما بعد هذا التاريخ. فإذا حتى إذا سمعت أنت مثلا النوبة المغربية، النوبات نفس التركيب، بيبدو بالإيقاع الطويل ثم الأصغر ثم الأصغر ثم الأصغر. الجزائري أيضا، التونسي المألوف التونسي، المألوف الليبي، الوصلة اللي هي شرق الأبيض المتوسط، البحر المتوسط اللي هي سوريا لبنان مصر، نفس الوضعية تماما، بيغنوا المشح الأطول إيقاعا في البداية ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل حتى يصل إلى الإيقاعات القصيرة والراقصة. هذه الوصلة. فنحن كنا فين، في أي نقطة؟
نحن هلا خلينا ناخد محطة مع موشحات من موشحات عمر البطش في مبرقع الجمال، ناخد
هذا أولا مشان نعرف المستمعين يعني نوع من الثقافة، انه هذا في مقام اليجا، وهو مقام قليل الموشحات، يعني الموشحات قليلة. لم أسمع أنا في مقام اليجا إلا موشحات الحاج عمر البطش الأربعة اللي صاغها يوما ما. هذا آخر موشح في الوصلة، وإيقاعه إيقاع اليوروك وما يسموه يعني المتعاملين بالموسيقى المشتغلين بها بالأوكروك، وهو ست وحدات، ست عدات تؤلف هذا الإيقاع. إذا الإيقاع سداسي. تفضل.
أتلفت في دروبي ولم أطح أتلفت فيك روحي روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي روحي أتلفت فيك روحي روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي أتلفت فيك روحي 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 ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع نصوحي أتلفت فيك روحي ولم أطع
س استاذ محمد من الموال أيوه. من الموال للقد ومن بعده للموشح. خلينا أيوه. نصل هلا للدور. الدور ليش تسمى بكلمة الدور؟
أي أيوة هو في مقولات كثيرة لكن الأصح الأصح إنه الدور سمي أو هذا القالب سمي بالدور لأنه يتناوب في غنائه أو على غنائه المجموعة اللي بسموهم الكورال أو بسموهم المرددين أو بسموهم الصحبجية أو الكورال إلى آخره.
نعم.
والمطرب الرئيس، لكن الدور الرئيسي يعني للمطرب يعني في السولو في الأداء المفرد، ويتبعه بعد ذلك الغناء من قبل المجموعة، ولهم دور كبير شأن كبير في الدور، يعني في غناء الدور المجموعة لها شأن كبير لأنه بيحملوا حمل ثقيل مع المطرب الرئيس. المطرب الرئيس فقط بيغني الجمل اللحنية اللي هو مصنفة له، وأما ما تبقى من ردود وترداد الآهات وتكرار الردود هذا كله بيقوموا يعني هن على غنائه. لذلك سمي دور، يعني دورك ودوري، دور للمطرب ودور للكوراس اللي معه أو البطاني اللي معه إذا كان فرقة تغني بدون آلات موسيقية، ما بسموها كوراس، المرددين بسموهم بطانة، تسمع بكلمة بطانة طبعا.
نعم. أنا عندي شعور أنه دائما بالدور هو عبارة عن بتحس أنه كأني في استعراض للألحان على ألحان مختلفة بعدة مقامات، وبينقل من مقام لمقام وبيرجع بالأخير للمقام الأساسي، ما بعرف هالشيء صح؟
الجزء الأول من كلامك دقيق مية مية.
نعم.
الجزء الأول أنه هو استعراضي لغزارة وكثافة الجمل اللحنية عند الملحن، ويعني غزارة التأليف، ما يقال ما يسمى غزارة التأليف، وأيضا استعراض للصوت المطرب اللي بدي يغني هالقالب اللي هو الدور. فبشوف أنت في البداية، خلينا نجزئه بسرعة تجزئ سريع. المذهب يقسم إلى قسمين، القسم الأول اسمه المذهب، هذا المذهب اللي ولذلك سمي في مصر المغنين اللي المرافقين اللي هم الكورال أو كورس أو إلى آخره سموهم المذهبجية، المذهبجية يعني اللي بيغنوا المذهب، إذا هيك بالأصل بيغنوا المذهب. ثم يأتي القسم الثاني اسمه سموه دور، يعني يتبادلون الأدوار عند الغناء، بيعطي جملة لحنية أولى، هي الجملة يعني أنا عم بشرح بسرعة شديدة، جملة لحنية أولى هي نفس جملة المذهب الأولى، تمام؟ ثم الملحن إذا كان شاطر وإذا كان عنده غزارة ممكن أن يعمل جملة لحنية أخرى مشابهة أو يعني مستقاة من اللحن اللي غناه قبل شوي اللي هو الجملة الأولى، ثم ثالثة ثم رابعة حسب. وهذا اشتهر بها الملحنين
أكثر منهم.
لا محمد عثمان ما كان كثير هيك، بس السيد درويش كان بهالطريقة، هاي يعني يعمل أربع خمس جمل لحنية كلها مشتقة من بعض، يعني فيها تطوير الأولى عن الثانية، يعني الثانية عن تطوير للأولى والثالثة تطوير للأولى والثانية وهكذا، وقد ينتقل فيها انتقالات لحنية يعني ليست في المقام. هذا أولا. ثم يأتي القسم الثاني، إذا الأول إذا قلنا استعراضي اللي هو الجمل اللحنية التي يؤلفها الملحن، يأتي القسم الثاني اللي هو في الدور، هذا جزء ثاني من الدور. القسم الثاني منه يأتي ما يسمى بالآه، وهو التغني بالآهات، يعني بيقول بسموه الآهات، ما يغنى بالآه، والأدوار كثيرة، ممكن واحد يحط أي دور يسمع الآه بعد الحركة الأولى والثانية، يسموها كمان الجملة اللحنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة إذا وجدت في قسم الدور، سموها الحركة الأولى حركة ثانية، يعني تشبها بحركة السيمفونيات، يعني حركة إنه فيها تغيير أو فيها حركة أو فيها يعني الحركة بالتغيير، هذا المقصد. ثم يأتي دور الآهات بعد الحركات الأربعة أو ثلاث الأولى، ثم يأتي دور الردود، ما يسمى بالردود. الردود طبعا الآهات في تبادلية بين المطرب وبين الكورس، في تبادلية يعني هو بقول الآه بعدين اللي بيقولوا الآه الرئيسية اللي هي اللحن الأساسي، هو بيفرد على هذه الآه ما يسمى بالتفريد، يعني إنه بيعالج الجملة اللحنية معالجة أخرى أو بيضيف جملة لحنية أخرى، إن بيرجعوا للآه الأولى أو لحن الآه الأولى. بعد ذلك يأتي الدور، عفوا الردود. الردود هي هون الشيء المؤكد عليه واللي الراسخ اللي بيرسخ، ليش؟ لأنه جمل لحنية جميلة جدا التبادلية بين المطرب وبين الكورس أو المزارجية أو يعني بتاع المجموعة، ثم تأتي القفلة. إذا نعيد الدور، منهجية الدور وخطواته، الحركات الجمل اللحنية الأولى والثانية والثالثة والرابعة الوجدات، ثم الآهات، ثم الردود، ثم القفلة.
طيب
والقفلة تكون عموما، عفوا بس ملاحظة صغيرة، القفلة تكون عموما مثل قفلة المذهب.
نعم،
يعني حتى يرجع للمقام ويصفي ويصير السلطنه كامل يا اخي. لذلك يعتبر من اهم القوالب اللحنيه المخترعه في منذ 150 الى 200 سنه، طبعا على يد محمد عثمان ومن عاصره في تلحين الدور مثل عبد الحمولي وسواه،
وطربيه بامتياز
جدا. ونحن عندنا الدور الجميل جدا اللي عمله الحاج بكر الخضري رحمه الله استاذنا.
نعم.
استاذ الكل يعني.
نعم.
اللي عمله القلب مال الجمال، يا سلام،
ناخذ مقطع
صغير. الخطوات هذه متبعه يعني تماما، وبعدين في اضافات كمان حلبيه. شوف الخطوات متبعه لكن في اضافه حلبيه مختلفه عن الادوار المصنوعه لدى الملاحنين المصريين. هتسمع وشوف.
يلا.
تجري ليه والخصام من علمة تبدع علي
بالبعد يا نور عليا، ما شفت غير
اشوف في غير غير الظلام بالبعد يا نور عينيا.
بيصعب علي اقطع او اوقف بهالمرحلة.
السيابية الرائعة.
طيب مشكي قدامي الوقت وهلا 59 دقيقة. طيب بدنا نصل للقالب الأخير اللي هو القصيدة.
نعم.
شو رأيك بالنسبة للقصيدة؟ هل هي تعتبر من أصعب وأهم قوالب التأليف الموسيقي العربي ولا لا؟
هو من حيث الصعوبة كلهم صعبين الحقيقة، اللي بده يجود يعني.
نعم.
اللي بده يعمل شيء جيد بده يكون في صعوبة تانية. القصيدة من أهم، من طبعا إذا كانت مرتجلة، انتبه.
نعم.
إذا كانت مرتجلة فهي من أهم القوالب، لأنه هذا اسمه التأليف اللحظي، يعني باللحظة المطرب عنده سيولة لحنية هائلة، جمل لحنية مختزنة هائلة بيجمعها إلى بعض البعض وبيرتبها ترتيب حسن، ثم يقول القصيدة ارتجالا، يعني تأليف لحظي. لكن هذا لا يمنع أنه مثل ما عملوا كثير من الملحنين منذ عدد طويل، يعني من أوائل القرن العشرين وحتى يومنا هذا، أنه القصيدة نفسها كانوا إما يعملوها مرتجلة بدون إيقاع، مرسلة يعني مرسلات الإيقاع، أو يعملوها بإيقاع، ومنها الإيقاع البسيط اللي هو لا 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 يا جارة الوادي، يا جارة الوادي إلى آخره، أو الحان أبو العلا محمد ومن. لكن المطربين حتى اللي تركوا القصائد مرسلة مثل صباح فخري لحن القصيدة مرسلة.
نعم.
يعني طبعا في بتلحين القصائد عند الملحنين الكبار، يعني عندهم مرسل مثل الأطلال، بداية ست أبيات كلها مرسلة بدون إيقاع، فهذا يعني مقبول ومتعارف عليه. الآن بيجوا بيعملوا اللحن لهالأبيات الستة أو السبعة أو العشرة الأخيرة أو البيتين أو ثلاثة، بيعملوا اللحن بشكل جميل، بيقعدوا عليه بيصوغوا صياغة جميلة، بيعيدوا النظر فيه مرات ومرات إلى أن يستوي، ثم بيطلعوا بيعملوا بيقولوا قدام جمهورهم. أنا حضرت إحدى هذه القصائد أيام الستينيات أواخرة طبعا أو السبعين، كان صباح فخري عم لحن اللؤلؤ المنضود.
نعم.
اللي هي لجلال الدين دهان.
نعم. دكتور جلال الدين دهان. نعم.
رحمة الله عليه. فهذول فكان عم يعمل هذاك الوقت، وسمعنا جزء منه، كنا في البستان، كنا في جلسة بستان، يعني سهرة بستان أو عصرية بستان، فبلحنوا هالقصائد هي اللي بدي يقولوها مرسلة، وبعدين بيقدموها بعد بإعادة النظر فيها ويعني تدويجي هذا مثل ما بقوله، ثم يقيها على جمهورية أو يسجلوها. هذا نوع. النوع الثاني اللي هو الموقع، اللي القصيدة الأولى إلى آخرة موقع، طبعا كمان هذا متعارف عليهم ومشهور، وفي كتير أغاني قصائد لصباح فخري معمولة بهذا الشكل، وعبد الوهاب ورياض الصنباطي كلهم لحلوا بهذا المنحة. وفي طبعا في قصائد مثل ما قلنا شبهنا بالأطلال، اللي هي جزء منها مرسل وجزء منها موقع، وهذا متعارف عليه. إذا القصيدة هي بناء لحني جميل معقد يتفاخر، يعني اللي بيلحن قصيدة فيها طرب وفيها جمل لحنية جميلة ومتناسقة ومتفقة، له يعني بيكون له باع طويل، وله غزارة لحنية، وله موهبة عالية ومتفوق اللي بيلحن القصيدة. القصيدة كيف صعب تلحينها
أستاذ محمد، بس في بهالحالة هي بيتعارض مع لحن الموشح.
لا،
الموشح اللحن بيكون ثابت، بده المطرب
بيكون إيقاع،
بده يكون إيقاع
موقع،
بده يكون محافظ على لحن الموشح، ما هي؟
طبعا في كمان في ناحية لحن، ناحية تانية من ناحية الانتقالات اللحنية.
نعم.
في الموشح لا ينتقل الملحن إلى مقامات أخرى متعددة، يعني ما بيعدد في المقامات.
نعم.
عنده مقام ومقام قريب منه بس، أو مقام في الطبقة المنخفضة والخانة في الطبقة العليا، أو بيبدل في المقام في الخانة، هذا بس، هذا 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 الحدود للموشح. أما بالنسبة للقصيدة بيغير إلى 100 مقام، ما حدا بيسأله.
نعم.
هو بذوقه، هو تجلياته. انت علي؟
نعم.
هذا الفرق بيناتهم. الموشح موشح لحن عظيم على ايقاع تراثي يلحن في مقام، واذا تجاوز بمقامين تجاوز، لكن هو المفروض يلحن على مقام واحد، يستهلك المقام، يستهلك حركاته، يستهلك كيف القدماء تعاملوا مع هذا المقام، مع درجات سلم هذا المقام، كيف تعاملوا، كيف بدوا، كيف انتهوا، هذا كله هذا يفسره المشع.
أكيد.
أما باسم القصيدة لا، القصيدة أنت حر، لك حرية مطلقة في تغيير المقام، تغيير الإيقاع،
رح نبرهن هالشي هذا بقصيدة أنت كتبت كلماتها ولحنتها ودها المطرب شادي جميل. بس بالأخير آخر دقيقتين معي هلأ، بشكرك من كل قلبي الموسيقار الدكتور محمد أدري دلال اللي اعطيتنا من وقتك، وعلى مدار اسبوعين كنا بلقاء مباشر على الهواء، باسمي واسم جميع مستمعينا الاحباء من لك اطيب تحيه. شو بتحب تقول لك كلمه اخيره وحتى ننهي لقائنا اليوم؟ وبامل وانا طمعان بلقاءات في الاسابيع القادمه كمان
كما
ما الله بيعطينا العمر والصحه حتى نتابع
ان شاء الله. ان شاء الله انا بوجه يعني هو مش توجيه يعني بمعنى للتذكير، ايها الناس تراثكم هو الباقي وكل شيء زائل، التراث هو اللي بينتقل للي بعدنا واللي بعدنا مثل ما انتقل من قبلنا من اللي قبلنا إلنا، فالمحافظ عليه أهم شيء يمكن أن نحافظ به على ثقافتنا وعلى عاداتنا وتقاليدنا الاجتماعية والدينية وسواء.
سلمت معك وبتشكرك جدا، وكنت ضيف جدا عزيز، أهلا وسهلا فيك.
أكرمكم الله. شكرا أستاذ الكريم.
الله يخليك. تحياتي أستاذ محمد، وديمك بالصحة على طول. الله يديمك ويخليك.
تحية طيب. لك ولمستمعيك ولكل الناس اللي
الله يخليك. أنا هلأ إذا حدا سألني ليش حلب، بقال لهم سألوا أستاذ محمد أدري دلال.
أبو سروحك
شو رأيك؟ أبو سروحك هي طلعت معك حلبية. طيب أطيب تحية.
شكرا.
سلام
لكم.
الله يخليك. مع السلامة.
مع السلامة.
كان معكم سامي هلال، تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
يا حبيبي كلما أنا الرحيم والمساء كحل شفاء يا حبيبي. أروع منا سائل النسمات عنا هل رأت أروع منا سائل النسمات عنا هل رأت أروع منا أروع